بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. تقدم معنا وبينه الحافظ رحمه الله من هذه الشروط الأربعة للمتواتر عدد كثير: أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، وأن يروا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وأن يكون مستند انتهائهم الحس. قال: وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. وقلنا إن هذا من الثمار لا من الشروط. ثم قال: فهذا هو المتواتر وما تخلفت إفادة العلم عنه. هذا المبحث بارك الله فيكم تقدم معنا في مسألة تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد، ومبحث العلم والظن، وأن هذا بادئ بدءا من المعتزلة ليردوا الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الاعتقاد بحجة أنها أحاد، بل ردوا المتواتر أيضا. وما أحسن ما قاله الشافعي: إذا حدث الثقة عن الثقة فهو الحديث المقبول. وخبر الآحاد الثقات يفيد العلم، ومن قال إنه يفيد الظن لم يصب. فإذا حدث مالك عن نافع عن ابن عمر، أيقول عاقل إن هذا يفيد الظن ولا يفيد العلم؟ وقد رواه هؤلاء الأئمة. فمثل هذه المباحث طالب العلم يتنبه لها، ولهذا قال: وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. بعضهم قال: لابد وأن يزيد مما روي بلا حصر عدد. بلا حصر عدد، ظاهر صنيع الحافظ أن إفادة العلم لسامعه شرط، وإذا اختل الشرط اختل المشروط. ولهذا قال: وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. وقوله مشهورا أي الاصطلاح كما سيأتي معنا، لا يعني بشهرها هنا شهرة لغوية من باب اشتهاره على ألسنة الناس، وإنما يريد الحديث المشهور الذي سيأتي معنا.
فكل متواتر مشهور من غير عكس.
كل متواتر مشهور، لأن المتواتر أعلى وأرفع من الحديث المشهور. من غير عكس أي ليس كل مشهور متواتر، لأن الحديث المشهور هو دون الحديث المتواتر، اختلت فيه بعض شروط المتواتر. وسيأتي معنا أنه ما رواه الرواه بما فوق الاثنين ثلاثة فصاعدا، وأما الحديث المتواتر فبلا حصر عدد معين. ولهذا قال: فكل متواتر مشهور من غير عكس.
وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، ولكن قد تتخلف عن البعض لمانع.
لما ذكر وانضاف إلى ذلك، أي ما ذكر من الشروط الأربعة، أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، ذكر هذا المبحث. وقد يقال هذا إيراد وجوابه: إن الشروط الأربعة هي عدد كثير. الشرط الثاني: أحالة العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. الشرط الثالث: رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. الشرط الرابع: أن يكون مستند انتهائهم الحس. هذه هي الشروط الأربعة. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة كان العلم حاصلا، كما تقدم معنا في مبحث العلم. قال: وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت واجتمعت وتوفرت استلزمت حصول العلم، وهو أي الاستلزام كذلك في الغالب، أي في غالب الأخبار، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع. يقول: هذا العلم وثمرة هذه هي الشروط. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة حصل العلم، سيأتي معنا ضروري. لكن هذه الإفادة في الغالب، فقوله في الغالب أخرج غير الغالب، لذا قال لكن قد تتخلف، أي حصول العلم وإفادة العلم عن البعض، بعض الناس لمانع، قيل كالغباوة، غباوة السامع. ورد أنه لا عبرة به لضعف إدراكه ونقص ذكائه. ووجد بخط السخاوي أنه يقول ككونه عالما لم يقف على بعض الشروط، وكونه لم يقف على بعض الشروط لم يتحقق الأمر، لأن الأمر منوط بشروطه، والأمر هو حصول العلم بحصول هذه هي الشروط. ومنهم من قال أن يروى خبران متناقضان قد جمع الشروط، ففي هذا يتخلف حصول العلم، وهذه مسألة نظرية افتراضية، وإلا كيف يكون هذا الخبر يناقض هذا الخبر وكل منهما يفيد العلم، لأن تواتر النقيضين محال عادة، تواتر النقيضين محال عادة، فتكلفات. هذا هو، إذا رجعنا إلى الأصل السلفي وجدنا أن المسألة سهلة، وإذا دخلنا فيما دخل فيه علماء الكلام من هذه الاصطلاحات صعبوا العلم. قال وقد وضح بهذا، بما قدمناه من بيان لهذه الشروط، تعريف المتواتر، ما جمع هذه الشروط الأربعة، ما جمع هذه الشروط الأربعة هذا هو المتواتر. وخلافه خلاف المتواتر، لأن هو يقسم الخبر، قسمه إلى متواتر وآحاد، سيأتي معنا الآحاد ينقسم إلى أقسام. لما بين المتواتر شرع في بيان خلافه فقال
وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا، ما لم يجمع شروط المتواتر أو بهما، أي باثنين فقط أو بواحد فقط.
يقول وخلافه خلاف المتواتر قد يرد بلا حصر أيضا، بلا حصر عدد، بمعنى أن شروط الأربعة إذا اجتمعت هذا هو المتواتر، لكن إن اختل وتخلف شرط فليس بمتواتر. يقول القائل إذن ما هو هذا الذي اختل فيه شرط من شروط المتواتر، ماذا نسميه، ما يسميه علماء الحديث؟ قال وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا. فهل يلزم من هذا أن يكون متواترا؟ الجواب لا، حتى تجتمع الشروط الأربع، لكن مع فقد بعض الشروط، أي أنه يرد بلا حصر لكن مع فقد بعض الشروط، وهو أن لا يستوي طرفاه، أو أن لا يكون منتهى الأمر الحسي، فهنا لا يكون متواترا لأنه فقد شرطا أو أكثر من شروط المتواتر. قال أو مع حصر بما فوق الاثنين، والذي فوق الاثنين ثلاثة، أي بثلاثة فصاعدا، هكذا لا بد من قيد، ما لم يجمع شروط التواتر، أي الشروط الأخرى الأربعة. هنا ورد مع حصر بما فوق الاثنين أو بثلاثة فصاعدا، لكن لابد أن نزيد هذا القيد، ما لم يجمع شروط المتواتر، لأنه إذا جمع شروط المتواتر صار متواترا. أو بهما، أي باثنين فقط، سيأتي هذا الإجمال تفصيلي. فالخبر قد يأتي بما رواه الثلاثة فصاعدا، ما لم يبلغ حد التواتر، أو باثنين فقط، أو بواحد، أو بواحد، هذا بيان للتقسيم الذي سيأتي إن شاء الله، أو بواحد فقط. والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند لا يضر. لما قال أو مع حصر بما فوق الاثنين، قلنا بثلاثة فصاعدا، أو بهما يرد باثنين
ما المراد؟ ألا يرد بأقل منهما، فما يكون في طبقة مثلا يرويه واحد، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع، بمعنى عندنا هذا الإسناد مكون من ثلاث طبقات، فطبقة فيها راويان، وطبقة أخرى فيها عشرة، وأخرى فيها ثمانية، ينطبق عليه هذا الحد، لأن الحكم في هذا الباب الحكم على أقل طبقات الإسناد، الحكم على أقل طبقات الإسناد. ولهذا قال: والمراد بقولنا أن يرد باثنين، أن لا يرد بأقل منه. لابد أن تكون كل الطبقات اثنين فصاعدا، لكن لابد أن تكون في إحدى الطبقات اثنين، بحيث ينطبق عليه هذا المسمى الذي سيأتي معنا. فلو كان في الطبقة الثانية أكثر ما يضر، لكن لو نقص عن اثنين يخرجه من هذا المسمى إلى المسمى الآخر الذي سيأتي معنا. ولهذا قال: فإن ورد، أي الخبر، بأكثر في بعض المواضع من السند، انظر في بعض المواضع أي لا في كله من السند أي الواحد، لا يضر. لما؟ قال: إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، وهذه هي القاعدة التي ذكرنا. إذ الأقل في هذا العلم وهذا الفن الذي هو علم الحديث، الأقل أين؟ الأقل في رجال هذه الطبقة، رجال هذه الطبقة، عندنا مالك عن نافع عن ابن عمر، الطبقة هذا فيها واحد، والثانية راوي، والثالثة راوي. طيب، قوله أن يرد باثنين، بمعنى في طبقة من هذه الطبقات لابد أن يكون الرواة اثنين، هل يضر لو زادت في، لو زاد عدد الرواة في الطبقة الثانية والثالثة؟ ما يضر. هل يضر إذا نقص عن اثنين؟ الجواب يضر. لما؟ لأن الحكم في هذا الفن باعتبار هذه المسميات على الأقل، مثلا الطبقة الأولى عندنا فيها بارك الله فيكم عشرة، الطبقة الثانية عشرون، الطبقة الثالثة ثلاثون، الطبقة الرابعة واحد، الطبقة الخامسة عشرون مثلا. الحكم ها هنا على الإسناد، هذا نسميه متواتر، نسميه مشهور، نسميه غريب، نسميه فرد، ماذا نسميه؟ هنا التسمية هذه منوطة بأقل طبقات الإسناد، فهنا نقول غريب. إذا رواه ثلاثة فأكثر، عشرون عن ثلاثين عن أربعين عن ثلاثة عن خمسين، هذا ماذا نسميه؟ مشهورا. لما؟ لأن الأقل في هذا الفن يقضي على الأكثر، يقضي على الطبقات الأخرى التي كان فيها رواة كثيرون، وهذا سيأتي تفصيله، إنما تفهم هذه القاعدة، تفهم هذه القاعدة. نعم.
فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت.
الأول المذكور الذي ورد بلا عدد حصر معين واجتمعت فيه الشروط الأربعة هو الحديث المتواتر، وتقدم معنا أن الحكم على الحديث بأنه متواتر يرجع فيه إلى علماء الفن، إلى علماء الفن. فالبخاري يقول في حديث عبادة ابن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متواتر، جاءت له طرق كثيرة وتوفرت فيه شروط التواتر. الحنفية يقولون: لا، هو من أخبار الآحاد، وما نعمل بأخبار الآحاد. إذن العبرة في التنصيص بأن هذا الحديث متواتر أو غير متواتر هم أهل الفن، وهذا يستفيده طالب العلم. قال: فالأول المتواتر، وسيأتي شرح الآحاد وتفصيله إلى المشهور والعزيز بارك الله فيكم والغريب، هذا أمر سيأتي معنا، نحن الآن في مبحث المتواتر. إذن فالأول المتواتر، ما هو المتواتر؟ الذي جمع الشروط الأربعة المتقدمة. قال: وهو المفيد، ماذا نستفيد من هذه الطرق الكثيرة وهذا العدد الكثير بلا حصر وهذه الشروط التي اشترطناها أن يكون منتهى سنادهم أو في سناد الأمر هذا الأمر المشاهد الحسي؟ ماذا نستفيد؟ قال: وهو المفيد للعلم اليقيني. قسموا العلم إلى علم يقيني وعلم نظري. العلم اليقيني هو العلم الضروري وهو الذي لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، والعلم النظري هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. قالوا: المتواتر يفيد العلم اليقيني أي الضروري، بمعنى أنه متى ما توفرت هذه الشروط الأربعة في هذا الخبر يجد السامع لهذا الخبر علما ضروريا في نفسه لا يمكنه دفعه، لا يمكنه دفعه. ولهذا قال: فأخرج النظرية أي العلم النظري الذي يحتاج إلى نظر واستدلال على ما يأتي تقريره، ونحن لسنا بحاجة إلى هذا المبحث، لعلمنا أن هذا المبحث في مسألة المتواتر والآحاد وأن الآحاد يفيد الظن أن هذا من مداخل المعتزلة، من مداخل المعتزلة الذين قسموا الأحاديث إلى متواتر وآحاد، فردوا الآحاد لأنها تفيد الظن وجاءوا إلى المتواتر وقالوا هي وإن كانت قطعية الثبوت إلا أنها ظنية الدلالة لأنها تخالف قطعية الثبوت والدلالة وهو العقل. المهم فلسفة ممجوجة منبوذة مطروحة لسنا بحاجة له، نحن أهل سنة وجماعة. إذا حدث إذا جاءنا الحديث المقبول يعمل ويقبل سواء كان متواترا أو كان آحادا. خبر الآحاد هل يفيد العلم أم يفيد الظن؟ يفيد العلم. ومن قال يفيد الظن قوله غير صحيح. واضح يا أخواني؟ هذا خلاصة مبحث طويل لرد هذا التقسيم. قال: فأخرج النظرية أي الخبر النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت، بشروط المتواتر التي تقدمت الشروط الأربعة. متى ما توفرت هذه الشروط الأربعة فهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني. ثم لما قال العلم اليقيني ناسب أن يبين ما هو اليقين. قال: واليقين وبه خرج الشك هو الاعتقاد الجازم المطابق أي للواقع، الاعتقاد الجازم ما يعقد عليه القلب عقدا جازما أي لا يعتري القلب تردد ولا اضطراب في هذا الشيء. فنحن نوقن بوجود الله، هذا يقين. واليقين هو العلم التام المستلزم للعمل، وهذا العلم التام يوجب عقد القلب على هذا الشيء الذي يعتقده، فلا يحصل له اضطراب لا شك ولا ريب. ولهذا قال: الاعتقاد، الاعتقاد في القلب الجازم الذي لا يقبل التشكيك المطابق أي للواقع. قال: وهذا أي كون المتواتر مفيدا للعلم اليقيني هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. يقول: خبر الذي تحققت فيه الشروط الأربعة وهو المتواتر يفيد العلم اليقيني، عرف اليقين ثم بين بارك الله فيكم أن هذا الخبر يفيد العلم الضروري، فقولها العلم الضروري هو بمعنى العلم اليقين، العلم اليقيني هو بمعنى العلم الضروري. ثم عرف العلم الضروري، لماذا قالوا الضروري؟ قال: وهو أي هذا العلم الضروري الذي يضطر الإنسان إليه، يجد هذا العلم ضرورة في نفسه بحيث لا يمكنه دفعه، لا يمكن أن يدفع هذا العلم عن نفسه. نعم. قال وقيل، وهذا القول الثاني، وبه قال إمام الحرمين من الأشاعرة وابو الحسن البصري والكعبي من المعتزلة، لا يفيد العلم، أي المتواتر إذا جمع هذه الشروط الأربعة هو يفيد العلم، لكن العلم علمان، عندنا علم ضروري وعلم نظري. قالوا ما يفيد إلا العلم النظري. هذا العلم النظري الذي يكتسب من النظر والاستدلال، من النظر والاستدلال. قال الحافظ معلقا على هذا القول وليس بشيء، هذا القول ليس بشيء. وجه ذلك لأن العلم بالمتواتر، العلم الذي هو حاصل بالمتواتر، حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل له. يعني هذا ما رد به من قال إن المتواتر يفيد العلم الضروري، وقلنا هؤلاء هم الجماهير. ردوا على من قال إنه يفيد العلم النظري بما؟ بالعامي، الرجل العامي ليس بعالم، هذا ليس له أهلية في النظر، وإذا جاءه هذا الخبر بلا عدد وكان منتهى انتهائهم الحس ولم يتوافقوا ويتواطؤوا، يحصل في قلبه هذا العلم الضروري الذي لا يمكنه دفعه في هذا الخبر، وهو ليس من أهل النظر والاستدلال، فدل على ضعف قول من قال من المعتزلة والأشاعرة إن المتواتر يفيد العلم النظري. قال وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعام، العام ما له أهلية في البحث والاستدلال والنظر في هذه الشروط والطبقات إلى غير ذلك. طيب، ولماذا قالوا العلم النظري نسبة إلى النظر؟ ما هو النظر؟ عرفه الحافظ، قال إذ النظر ترتيب أمور معلومة، أمور معلومة يرتبها الناظر بمقدمة ونتيجة، مقدمة ونتيجة، كأن يقال إن هذا العالم متغير، هذه مقدمة، وكل متغير مثلا أو كل من وجد بعد أن لم يكن موجودا فهو مخلوق، فهو مخلوق. نبتعد عن لفظ متغير لأن أهل الكلام يدخلون في هذا اللفظ المجمل لنفي أسماء الله وصفاته، فهذه ترتيب أمور معلومة، أن من أوجد ووجد قبل أن لم يكن فهو مخلوق وحادث، هذه. أو مظنونة، أمر ظني، كل جدار مائل، الجدار المائل قد يسقط وقد لا يسقط، هنا حصلت مسألة إيش؟ الظن، فقالوا الجدار مائل وكل مائل ساقط، هذه أمور مظنونة قد يسقط وقد لا يسقط. إذن هي ترتيب أمور معلومة أو مظنونة، هذا الترتيب ماذا نستفيد منه؟ قال يتوصل بها إلى هذه الأمور المرتبة إلى علوم بما يقتضي العلم، أو ظنون، أو ظنون بمعنى يقتضي الظن، وليس في العامي أهلية ذلك، العامي ليس له أهلية وليس أهلا لترتيب هذه الأمور المعلومة أو المظنونة. فلو كان المتواتر يفيد العلم النظري لما حصل لعوام الناس، وحيث إنه يحصل لعوام الناس دل أن العلم المكتسب من المتواتر ضروري يقين. نعم، اقرأ.
ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري.
ولاح أي تبين وظهر بهذا التقرير الذي تقدم أن يعرف طالب علم الحديث الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري.
إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر.
وهذا بارك الله فيكم قد تقدم، والحمد لله رب العالمين.
العلم سهل لكن صعبه علماء الكلام. هذه المباحث، انظر إلى مبحث أهل السنة والجماعة، إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، لكن علماء الكلام دخل يفيد العلم، لا يفيد الظن، يفيد الظن لا يستدل به في العقائد، يفيد العلم، العلم هذا إيش، ضروري ولا نظري، والعقيدة لابد منها، يعني كلها مداخل، كلها مداخل لأهل البدع. لأجل ماذا بارك الله فيكم؟ لأجل إبعاد الناس عن الكتاب والسنة. لكننا نؤمن بأن الحديث الذي توفرت فيه شروط القبول أنه مقبول، ويعمل بما دل عليه ذلك الحديث، سواء كان متواترا أو كان أحادا. تقسيم أو أصل التقسيم مأخوذ من المعتزلة، متواتر أحد. طيب هل ننكره باعتبار هذا التقسيم؟ لا، ما ننكره لأنه موجود، لكن ننكر ما أرادوا من هذا التقسيم، وهو بدأوا بأن خبر الأحد يفيد الظن. هنا نحن نقول قف، كلام غير صحيح، بل خبر الأحد الثقة عن الثقة يفيد العلم، يفيد العلم. من هنا نقطع عليهم الطريق، نقطع عليهم الطريق. ومن قال من أهل السنة أنه يفيد الظن، قال ويعمل بالظن الراجح، يعمل به، ما قالوا برده، لكن المعتزلة دخلوا في هذه الأمور. من هنا كما تقدم طالب العلم يتنبه، سيما في علوم الوسائل، أدخلوا فيها ما أدخلوا من علم الكلام بارك الله فيكم لأجل ما دسوه من أصولهم الفاسدة. وهذه مباحث كثيرة جدا ومرت معنا في أصول الفقه، وها نحن نراها في مصطلح الحديث، ومرت معنا بعض المسائل في علم النحو. من هنا لابد أن تكون محققا ناظرا بعين ثاقبة، وإلا قد تنصر مذهبا باطلا من حيث تظن أنك على الحق، وتنصر الحق وتدافع عن السنة، وأنت تقرر فرعا لأصل أصله أهل البدع لنفي أسماء الله وصفاته. وهذا رأيناه كثيرا، رأيناه كثيرا. فنسأل الله لعانه، وأن يجنبنا الزلل والخطأ، أن يعيننا على أنفسنا. تفضلوا، بارك الله فيكم.